أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في تحقيق حقيقة المحكم والمتشابه، وكان البحث في القول الرابع الذي اختاره الفخر الرازي ومشى عليه أكثر المحققين، من أن المحكم هو المبين والمتشابه هو المجمل. وأوضحنا هذه النظرية في البحث السابق، حيث قسمنا الألفاظ إلى نص وظاهر وهما من المحكم لكونهما من المبين، وإلى مجمل ومؤول وهما من المتشابه لأنهما يصدق عليهما تعريف المجمل. هذا كان خلاصة ما ذهب إليه الفخر الرازي. العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه في تفسير الميزان لم يرتضي هذه النظرية، وناقشها من خلال الالتفات إلى النقاط التالية. النقطة الأولى أن الآية التي نبحث عنها، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، أن الآية التي نبحث عنها ذمت اتباع المتشابه ومدحت اتباع ماذا؟ المحكم. وهذا أمر مسلم وواضح وظاهر من الآية. فاتباع المحكم ممدوح واتباع المتشابه مذموم. هذه النقطة والمقدمة الأولى. المقدمة الثانية إن إجمال اللفظ بحسب ما تقدم وبحسب ما درسناه في علم الأصول يرجع إلى اختلاط جهاته ببعضها، مما يؤدي إلى عدم وضوح معناه. فمثلا مثل في الفقه يمثلون على ذلك بلفظة الكر الوارد في رواية في تفسيره بالأرطال، فلا يعرف هل الرطل الوارد في الرواية هو الرطل المكي أو هو الرطل المدني، وبينهما تفاوت. فلهذا الاختلاط حصل هناك إجمال مما يؤدي إلى عدم وضوح المعنى عند المخاطب وتحيره. إذن هذه هي حقيقة المجمل. فعندما لا يستطيع المخاطب أن يصل إلى نتيجة عند اختلاط جهات المعنى ويقع في الحيرة، حينئذ يكون اللفظ مجمل. هذه المقدمة ماذا؟ الثانية. المقدمة الثالثة أنه يوجد ديدن لأهل اللسان مع قطع النظر عن انتماءاتهم الدينية، سواء كانوا من المؤمنين أم من الكفار، من الراسخين في العلم أم من الذين في قلوبهم زيغ، ديدا أهل اللسان وطبيعة أهل اللسان مع قطع النظر عن انتماءاتهم الدينية والفكرية هو أنهم لا يتبعون المجمل، بل يحاولون أن يستريحوا بتعبير العلامة الطباطبائي إلى لفظ آخر وإلى قرينة خارجة لفك الحيرة التي وقعوا فيها من خلال إجمال اللفظ. هذا هو ديدن أهل اللسان في التعامل مع المجمل، ونركز مع قطع النظر عن أي انتماء له. الآن المجمل موجود في كل لغات العالم، وعند كل الانتماءات الفكرية والفلسفية والدينية والمذهبية. الديدن الحاكم عند العقلاء أنهم لا يستندون إلى المجمل إلا إذا استراحوا إلى لفظ آخر أو قرينة أخرى تبينه، فيتحول المجمل إلى ماذا؟ إلى مبين. أيضا هذه مقدمة ثابتة ومهمة. المقدمة الرابعة، وهي آخر مقدمة وأهم المقدمات، أن المتشابه لو كان هو المجمل على ما ذهب إليه الفخر الرازي والمشهور فلا يخلو، بعد أن قلنا إن اتباع المتشابه في الآية مذموم، لا يخلو. إما أنهم يريدوا أن يتبعوا المتشابه الذي هو المجمل مستقلا وبدون الرجوع إلى قرينة، وإما أن يتبعوه بعد الرجوع إلى القرينة. فعلى الأول، هذا ليس جائزا، لا أنه مذموم لما عرفت في المقدمة الثالثة من أن أهل اللسان لا يتبعون المجمل مستقلا، فهو غير موجب للمذمة لعدم جوازه عند أهل اللسان، كما لا يفعله من كان من أهل العلم لا يفعله من كان من أهل الزيغ، مطلقا غير جائز. وإن أريد من اتباعه أنه يتبع بعد الاستراحة إلى لفظ مبين فهذا جائز وليس مذموما، فتحصل أن الآية الشريفة رتبت أمورا على اتباع المتشابه لا تصدق على المجمل، لأن اتباع المجمل مستقلا غير جائز ولا يفرق فيه بين أرباب العلم وبين غيرهم، بل هو ديدن العرف مع قطع النظر عن انتماءاتهم الدينية. واتباعه بعد الركون إلى لفظ مبين والاستراحة إليه لا يكون مذموما. فإذا ما رتب على المتشابه في الآية لا يترتب على المجمل، فكيف تفسر المتشابه بماذا؟ بالمشابه. ما أدري صار واضح الإشكال؟ فإذا لا يمكن أن نفسر المتشابه بالمشمال. هذا يعني بعد التأمل في كلام العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه، هذا هو الإشكال. في بعض الإشكالات قد ترد على العبارة، لكن أوضحناها بحيث لا يرد هذه الإشكالات. في الواقع هذه المناقشة غير صحيحة ولا ترد على النظرية الرابعة. بالنسبة للمقدمة الأولى والثانية لا نقاش لنا فيهما، صحيحتان بلا ريب. المقدمة الأولى ماذا كانت؟ أن الآية ذمت اتباع المتشابه ومدحت اتباع المحكم، هذا واضح. مقدمة الثانية أن المجمل لاختلاط جهاته يوقع المخاطب بالحيرة وعدم وضوح المعنى، أيضا هذا من المسلمات لا غبار عليه. إنما الكلام في المقدمتين الأخيرتين، أما بالنسبة للمقدمة الثالثة فنحن نسلم أن دأب أهل اللسان على عدم العمل بالمجمل إلا بعد الاستراحة إلى قرينة. هذا المقدار من المقدمة الثالثة صحيح. كبرويا القضية لا غبار عليها، حتى المنافق القاصد لإيقاع الفتنة يمارس مع المجمل هذا الديدان، وهو أنه يستند إلى قرينة. فكبرويا لا يوجد أي إشكال، وإنما الكلام في الصغرى، وهو أن الذين في قلوبهم زيغ يمكن في هذا المجمل الموقع في الحيرة بحسب اعتراف العلامة في المقدمة الثانية أن يدعوا أن اللفظ الفلاني أو الشيء الفلاني قرينة تبين المراد بالمجمل على وفق أغراضهم وأهدافهم، فمن الممكن أن يكون المجمل لكونه سببا للحيرة أن يكون وسيلة لمن في قلبه زيغ أن يوقع الناس في الفتنة، ويدعي ما ليس بقرينة أنه قرينة. يعني شوف، هذا الذي في قلبه زيغ لا يأتي، لو كان هكذا الدعوة أنه هذا الذي في قلبه زيغ يريد أن يتبع المجمل حتى مع إجماله، نقول نعم هذا لا يتناسب مع سيرة العقلاء مع قطع النظر عن انتماءاتهم. لكن الكلام أن هذا المجمل لإجماله مظنة الاستفادة منه في الفتنة، فيأتي يصور أصحاب القلوب الزائغة، يصور أمورا واهمة كقرائن تنطلي على أصحاب النفوس الضعيفة فيوقعونهم في الفتنة. فإذن هذا أمر ممكن أن يكون في المجمل،
وبالتالي تنطبق عليه الصفات المذكورة في الآية، المذمة الاتباع. هذا ما يرتبط بالمقدمة. ماذا الثالث؟ أما ما يرتبط بالمقدمة الرابعة، إن العلامة رحمة الله عليه في هذه المقدمة حصر المطلب في شقين، إما أن نأخذ بالمجمل على نحو الاستقلال، أو نستند إلى مبين. والأول غير جائز ولا يفعله العقلاء حتى المنافقين، والثاني لا محظور فيه، مش هكذا ذكر في المقدمة الرابعة؟ نقول يوجد شق ثالث، يوجد في المقام شق ثالث، وهو أن يستند إلى المجمل لا على نحو الاستقلال مثل الشق الأول، ولا بالاستناد إلى مبين كما في الشق الثاني، بل إلى شيء يصورونه على أساس أنه قرينة، وهو في الواقع ليس بقرينة. وهذا في أمتنا الإسلامية في غاية الكثرة، حدث ولا حرج. تأويلات الخوارج، ولذا الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام في رسالته للزهري، هذا العالم السني، ماذا قال في جملة في غاية الأهمية؟ يقول: ويقتادون بك قلوب الجهال إليهم. أن بني أمية يحتجون على الجهال، يقولون: نحن لو كنا على باطل كان يتبعنا هذا العالم الكبير الزهري؟ فيوجب ذلك ماذا؟ هذا يجعل كقرينة. فإذا هناك شق ثالث في البين، لا أنهم يأخذون بالمجمل على نحو الاستقلال، ولا أنهم يفسرون المجمل عن طريق لفظ مبين، بل يستندون إلى شيء في تفسيره وهو وهم وضلال وغواية. وهذا هو الذي يتناسب مع كونهم في قلوبهم زيغ. فإذا هذا الإشكال من قبل العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه على النظرية الرابعة باعتقادي غير وارد. الصحيح في الإشكال على الفخر الرازي أن يقال هكذا: لو سلمنا أن المتشابه هو المجمل، وبحسب ما تقدم في توضيح كلام الفخر الرازي، المجمل والمتشابه عنده يصدق في موردين: المورد الأول تساوي الاحتمالين في اللفظ، تساوي الاحتمالين في اللفظ بدون رجحان لأحدهما على الآخر، فالأخذ بأحد الاحتمالين حينئذ يكون أخذا يرحمكم الله بالمجمل بالمتشابه. هذا المورد الأول الذي هو يسمى بالمجمل بالمعنى الأخص. المورد الثاني أن يرجح معنى على آخر، ولكن يؤخذ بماذا؟ بالمرجوح لا بالراجح، لأن الأخذ بالراجح يكون من الظاهر الذي هو من المحكم بحسب تفسيره، فيؤخذ بالمرجوح الذي اصطلح عليه باسم ماذا؟ المؤول. التفتنا؟ فالمتشابه بحسب هذه النظرية ينحصر في المجمل وفي المؤول. على تقدير التسليم لا وجه لهذا الانحصار، بل يوجد في كلام الفخر الرازي، في كلامه التطبيقي، لأنه جاء ببعض النماذج التطبيقية، آيات هي من المتشابه باعترافه وليست من المجمل ولا المؤول. وهذا من قبيل قوله تبارك وتعالى في سورة الإسراء: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، إلى آخر الآية. أمرنا مترفيها، هذه مادة الأمر، أمرنا. مادة الأمر ظاهرة في أي شيء؟ في الطلب. سألان وجوب استحباب ما إن علاقة، ظاهرة في الطلب، ظاهرة في أن الله سبحانه وتعالى يأمرهم بأن يفسقوا. فإذا هذه الجملة وهذه الكلمة فيها احتمالان: احتمال راجح وهو الظاهر، الظاهر من قوله أمرنا مترفيها ففسقوا فيها أنهم أمرناهم بالفسق. طبعا هذا بحسب تفسيره، وإلا نحن لا نرتضي هذا التفسير للآية، تفدنا. وفي عندنا روايات، هذا في محلي، لأن لسنا بصدد تفسير هذه الآية، لكن بحسب اعترافه أن هذه الآية الظاهرة في أمرهم في طلب الفسق منهم. جيد. فإذا فيها احتمالان: احتمال هو الظاهر لأن مادة الأمر ظاهرة في الطلب، واحتمال هو غير الظاهر. ألما هو هذا يأتي. طيب، هذا بحسب هذه الآية. ثم إنه إذا نظرنا إلى قوله تبارك وتعالى في الآية 28 من سورة الأعراف، وهو قوله إن الله لا يأمر بالفحشاء، حينئذ لابد أن نرفع اليد عن ذلك الظاهر وأن نحمل الكلام على خلاف ظاهره. في هذا النموذج التطبيقي المفروض أن المتشابه عند الفخر الرازي له مصداقان. مصداق الأول ما هو؟ تساوي الاحتمالات. هنا الاحتمالات غير متساوية. ليش؟ لأن يوجد معنى ظاهر ومعنى مرجوح، هذا ليس من المصداق الأول. المصداق الثاني للمجمل ما هو؟ مصداق الثاني أن نأخذ بالمعنى المرجوح. هنا الأخذ بالمعنى المرجوح هو المتعين، لأن المعنى الراجح ماذا؟ أن الله أمرهم بالفسق، والحال أن الصحيح أن نأخذ بالمعنى المرجوح، فهو ليس من مصادق المتشابه، لا المصداق الأول ولا المصداق الثاني. وعليه فالإشكال إذن من تطبيقات الفخر الرازي نفسها، وهو أن ما سلم الفخر في كونه من المتشابه لا يصدق عليه ما ذكره في نظريته. واضح الإشكال؟ يعني ينبغي هكذا حتى يكون من المتشابه أن نأخذ بالاحتمال ماذا؟ الراجح، أن نأخذ عفوا بالاحتمال، أن يكون الأخذ بالاحتمال المرجوح هو المذموم، والحال أن الأخذ بالاحتمال الراجح هو المذموم هنا. فإذا لا يصدق عليه تعريف المتشابه عنده. فإذا لو تنزلنا وسلمنا أن المتشابه هو المجمل لكنه لا ينحصر بما ذكر، فإذا هذه النظرية لا تكون كاملة وتامة. النظرية الخامسة ما نسب إلى الأصم من علماء التفسير القدماء، ذهب إلى أن المحكم هو كل آية كان دليلها واضحا لائحا، هذا المحكم. والمتشابه كل آية نحتاج في معرفتها إلى تأمل وتدبر. مثل لذلك، خلينا نتضح المطلب من خلال الأمثلة. مثل للمحكم بقوله تعالى الآيات التي تتكلم عن التدرج في الخلق، وقوله تعالى ثم خلقنا النطفة علقة إلى آخر الآيات الموجودة في سورة المؤمنون. فإن هذا التدرج في الخلق، أو كقوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، كقوله تعالى وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فإن هذه الآية دلائلها في الخارج لائحة واضحة لكل أحد. هذا التطور في الجنين لائحة وواضحة لكل أحد. فما كان من هذا القبيل يكون من الآيات المحكمة. بينما الآيات التي تتكلم عن البعث والنشور تكون من الآيات المتشابهة، لأن البعث والنشور ليس شيئا لائحا لنا من خلال تأمل نماذج الطبيعة. وإن كان لو تأملنا في ذلك ودققنا لاهتدينا إلى أن من كان قادرا على إنشاء النشأة الأولى فهو قادر على إعادة النشأة الآخرة، لكن هذا بالتأمل والتدبر وليس من قبيل ما كانت دلائله واضحة. فالآيات التي تتكلم عن وحدانية الله وعظيم صنعه و كون الماء مؤثرا في الحياة، هذه من الآيات المحكمة. وما كان يترتب على مثل هذه الأمور كالنشر والبعث والحشر يكون من الآيات المتشابهة. هذه نظرية رابعة أو خامسة عفوا نسبت إلى الأصم من علماء التفسير. هنا العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه والفخر الرازي توافقا على رد هذه النظرية. يأتي الحديث عن ذلك في الحصة القادمة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.